الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من كتاب سنن أبي داود، وبالسند المتصل قال رحمه الله: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. القبلة هي الجهة التي يتوجه الناس إليها عند الصلاة، والمراد بها الكعبة. قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهي البيت المعظم والمكان المفخم. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ولشرفه نهى الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط أو بول. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي يشمل أيضا التوجه إليها حال التعري وإن لم يكن مع الخروج. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة، فمنهم من حرمه مطلقا لحديث أبي أيوب الآتي: فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. ومنهم من أباحه مطلقا مستدلا بما ثبت عن ابن عمر وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبلا ومستدبرا القبلة كما سيأتي بلفظيهما. ومنهم من أجازه في البنيان ومنعه في الصحراء مستدلا بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه وسيأتي معنا. ومنهم من أباح الاستقبال دون الاستدبار. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن عمر، أنه إذا كان في الصحراء يحرم الاستقبال والاستدبار، وإذا كان في البنيان فهو على الكراهة. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. الخراءة بالكسر هي الفعلة التي يأتي بها الإنسان لقضاء حاجته، والخراءة بالفتح هي الحدث وهو الخارج من الإنسان. وهذا القول الذي قيل لسلمان قيل له على سبيل الاحتقار لهذا الدين، ولكن سلمان جعل ذلك من تمام الدين وكماله، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن التوحيد فما دونه حتى لم تهمل هذه المسألة، وهي مسألة آداب قضاء الحاجة. قال: أجل، بمعنى نعم، لقد نهانا صلى الله عليه وسلم، ونهيه للتحريم إلا أن يسرب بقرينة، أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. الغائط هو الحدث الغليظ، والبول هو السائل الذي يخرج من الإنسان. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: والحديث دال على المنع من استقبالها ببول أو غائط، وهذه الحالة تتضمن أمرين: أحدهما بخروج الخارج المستقدر، والثاني كشف العورة. فمن الناس من قال بالمنع للخارج لمناسبته لتعظيم القبلة عنه، ومنهم من قال المنع لكشف العورة. ويبنى على هذا الخلاف خلافهم في جواز الوطن مستقبل القبلة مع كشف العورة، فمن علل بالخارج أباحه إذ لا خارج، ومن علل بالعورة منعه. قال: أو أن نستنجي باليمين لتكريمها، فإن يمين النبي صلى الله عليه وسلم كانت لطعامه وشرابه ومناولته، ويساره كانت لما كان من أذى، وسيأتي ذلك. وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، استدل به بعض أهل العلم حتى وإن أنقى فإنه لا يجزئ إلا الثلاثة. فلو قدر أنه استنجى بحجر وأنقاه أو بحجرين وأنقاه قال لزمه الثلاثة. وفي رواية لأحمد قال ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار. وهذا نص صريح صحيح في أن استيفاء ثلاث مساحات لا بد منه. قال الخطابي في بيان أن الاستنجاء بالأحجار أحد المطهرين وأنه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بد من الحجارة أو ما يقوم مقامها وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي أحمد بن حنبل. وفي قوله وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار البيان الواضح أن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار لا يجوز وإن وقع الإنقاء بما دونها ولو كان به الإنقاء حسب لم يكن الاشتراط عدد ثلاث معنى إذ كان معلوما أن الإنقاء يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين. فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين. لكن الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن مسعود وسأل أبا هريرة أن يأتوه بثلاثة أحجار فأتاه أبو هريرة بحجرين وأتاه ابن مسعود بحجرين وروثة فألقى الروثة وقال إنها ركس أنه لو أزال عين النجس بما دون الثلاث المساحات فلا بأس بذلك. مع أن بعض أهل العلم يقول لعله استنجى بالحجرين بالحجر مرتين. قال أو أن نستنجي برجيع وهو ما يخرج من الإنسان أو من الدابة. فما كان خارجا من الإنسان إذا أصابته الرطوبة ظهرت نجاسته وما كان خارجا من الدابة فقد علل بأنه طعام أخواننا من الجن كما في مسلم من حديث ابن مسعود وإن كان فيه كلام أو عظم. والعظم جاء في معناه أنه طعام أخواننا من الجن كما جاء في الحديث. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله عن محمد بن عجلان حسن الحديث عن القعقاع بن حكيم عن أبي هريرة عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وأعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائطة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة. قوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد قد جاء في قراءة وأنا أب لكم فهو لنا بمنزلة الوالد صلى الله عليه وسلم يعلمنا ديننا ويرشدنا إلى منافعنا الدينية والدنيوية. فإذا أتى أحدكم الغائط سواء رجلا أو امرأة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. فالاستقبال يكون بالوجه والاستدبار يكون بالظهر. ولا يستطب بيمينه أي لا يتمسح بيمينه. سمي استطابه لما فيه من أزالة النجاسة وتطهير موضعها من البدن. يقال استطاب الرجل إذا استنجى فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب ومعنى الطيب هاهنا الطهارة. وكان يأمر بثلاثة أحجار وإن استنجى بحجرين ثلاث مرات أجزى. وينهى عن الروث لما تقدم وهو رجيع الدواب والرمة وهو العظم من يحيي العظام وهي رميم. وبالسند المتصل قال حدثنا مسدد بن مسرح قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رواية أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. تقدم والغائط هو المكان المنخفض من الأرض ثم استخدم فيما يخرج من الإنسان. ولكن شرقوا أو غربوا هذا الحكم لأهل المدينة ومن ساماهم كأهل اليمن وأهل الشام. أما من كان في السودان أو كان في شرق مكة فإنه لا يجوز له التشريك والتغريب، لأن بعضهم جمد على هذا اللفظ، فالحكم في حق أهل المدينة. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت، وذلك في فتح الشام في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فوجدنا مراحيض بفتح الميم وبالحاء المهملة والضاد المعجمة جمع مرحاض بكسر الميم، وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان. قد بنيت قبل القبلة، بناها أناس الكفار أو أناس الجهال، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. هذا دليل منهم على أنه كان يرى حرمة الاستقبال والاستدبار في البنيان وغير ذلك، إذ أنه يستغفر الله عز وجل لما أصاب من التوجه مع أنه ينحرف قليلا. وفيه أن الإنسان إذا استطاع أن يخفف المنكر أولى من ارتكابه كله. وفيه عمل الصحابة رضي الله عليهم بالعلم المأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة الطبوذكي، قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد، قال حدثنا عمرو بن يحيى وهو المازني عن أبي يزيد مولى بني ثعلبة قيل اسمه الوليد مجهول، عن معقل بن أبي معقل الأسدي صحابي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة. والمراد بالقبلتين بيت المقدس، إلا أن هذا الحديث كما ترى ضعيف لا يثبت. ومن أفسد ذلك ما ذهب إليه بعض الفقهاء من تحريم استقبال النيرين والقبلتين والمشرقين والمغربين. قال أحدهم: ما بقي إلا أن يتجه إذا كان يحرم عليه هذا كله. ومن أحسن من رد على هذه المسألة الشوكاني في السير الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الدهري شيخ البخاري، وقع بينه وبين البخاري يحشى. قال حدثنا صفوان بن عيسى القرشي القسام ثقة، عن الحسن بن ذكوان المعلم صدوق، عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وقوله أناخ أي أقعد دابته وناقته، والراحلة هي الأنثى التي يركب عليها وتكون أيضا من ذكور الإبل. قال: باب الرخصة في ذلك، أي باب الرخصة في استقبال القبلة أو استدبارها. وبالسند المتصل قال: حدثنا عبد الله بن مسلم وهو القعنبي، عن مالك وهو ابن أنس مام دار الهجرة ومفتيها أبو عبد الله، عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان وكلاهما ثقة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. الحديث متفق عليه، حديث أبي أيوب المتقدم أيضا متفق عليه. قال: لقد ارتقيت أي صعدت على ظهر البيت، ظهر بيت حفصة رضي الله عنها وضيف إليها لأنها تسكنه، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين. هل قصد ابن عمر هذا الصعود على البيت من أجل يرى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر؟ لا، وإنما صعد لحاجة كما هو مبين في بعض الطرق، ثم قدر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يقال: هل رأى أسفله أم رأى أعلاه؟ الذي يظهر إنما رأى أعلاه ولم يرى أسفله، ولم يكن قاصدا لذلك. مستقبلا بيت المقدس أي مستدبرا الكعبة لحاجته. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن بشار وابن دار قال: حدثنا وهب بن جرير وهو ابن حازم قال: أخبرنا أبي وهو جرير بن حازم، وفي طبقته جرير بن عبد الحميد قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدثه. محمد بن إسحاق بن يسار حسن الحديث إلا إذا نعم إذا صرح بالتحديث. وعن عنته تضر، عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا عكس حديث ابن عمر رضي الله عنه. قال الخطابي: وفي هذا بيان من صحته من فرق بين البنيان والصحراء، غير أن جابرا توهم أن النهي كان على العموم ف فحصل الأمر في ذلك على النصر فحصل الأمر في ذلك على النصر. قال: باب كيف التكشف عند الخلاء، أي كيف يفعل الإنسان إذا أتى الخلاء ليتكشف؟ هل يرفع ثوبه وما زال قائما، أم ينتظر حتى يدنو من الأرض؟ وهذا الذي أظهر لا سيما إذا كان أمام الناس. وبالسند المتصل قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح عن الأعمش وهو سليمان عن رجل مبهم هو من قسم الضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، خرجه الترمذي والدارمي. قال أبو داود: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. قال أبو عيسى الرملي: حدثنا أحمد بن الوليد حدثنا عمرو بن عون أخبرنا عبد السلام به. قال السيوطي: ليس مراده تضعيف عبد السلام لأنه ثقة حافظ من رجال الصحيحين، بل تضعيف من قال عن أنس لأن الأعمش لم يسمع من أنس ولذا قال مرسل. فالحديث ضعيف، ومع ذلك إذا استطاع الإنسان أن يستر نفسه ولا يتكشف إلا قرب الجلوس فلا حرج. قال: باب كراهية الكلام عند الحاجة، يعني عند قضاء الحاجة إلا لحاجة. لو جاء بهذه الزيادة كانت متعينة، فقد يكون في قضاء حاجة ثم يرى طفلا يريد أن يقع في نار أو يسقط من جدر أو يرى ثعبانا ينبه عليه أو غير ذلك فلا حرج. وبالسند المتصل قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وهو القواريري أحد الأئمة الذين روى عنهم الستة بدون واسطة. قال: حدثنا ابن مهدي وهو عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد. قال: حدثنا عكرمة بن عمار وروايته عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة عن يحيى بن أبي كثير مدلس عن هلال بن عياض مجهول. قال: حدثني أبو سعيد قال وهو سعد بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. تقدم أن رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة وهلال مجهول. والحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد. قال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. ومع ذلك المعنى ثابت، فإنه يحرم على الرجل أن يجلس بجانب رجل آخر وكلاهما يتغوط يسمع صوته ويرى عورته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفضي الرجل إلى عورة الرجل ولا تفضي المرأة إلى عورة المرأة. وكذلك يحرم في حق النساء. وأما صفة المقت لله عز وجل فهي ثابتة من أدلة أخرى. قال الله عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهي البغض الشديد. فينبغي للمسلم أن يستر نفسه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الذين يعذبون في قبورهم: أما أحدهما كان لا يتنزه من بوله، بمعنى أنه يدع البول يرجع إليه، والمعنى الآخر كان لا يستتر من بوله، بمعنى أنه يقضي حاجته أمام الناس. قال: باب إراد السلام وهو يبول، أي رد السلام وهو يبول. الأولى ترك ذلك لأن فيه ذكر لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فلم يرد السلام كما سيأتي. قال الجواب: وفي هذا دلالة على أن المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا، وهكذا في رواية مسلم وأصحاب السنن من طريق الضحاك عن نافع ابن عمر قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. وكذا في ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر وعبد الله. وأما في رواية محمد بن ثابت العبدي وابن الهاد كلاهما عن نافع ابن عمر التي أخرجه المؤلف في باب التيمم ففيها أن السلام كان بعد البول، وفي سائر الروايات أن السلام كان حال البول، ولهذه الروايات ترجيحة. قال: وبالسند المتصل قال: حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر هو عبد الله بن محمد صاحب المصنف. قال: حدثنا عمر بن سعيد أبو داود الحفري ثقة عابد عن سفيان وهو الثوري عن الضحاك بن عثمان القرشي ثقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. أخرجه مسلم. قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام، سيأتي. وفي السند المتصل قال: حدثنا محمد بن مثنى وهو أبو موسى العنزي، قال: حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي، قال: حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة من الأثبات في قتادة عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، عن الحسن وهو ابن يسار الحسن بن أبي الحسن البصري، قيل أرضعته أم سلمة ولم يكن فيها لبن، إلا أنه نال علما كثيرا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كانت زوجته. عن حمير بن المنذر أبي ساسان الرقاشي، عن المهاجر بن قنفذ صحابي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى ذكره إلا على طهر أو قال على طهارة. خرجه ابن ماجه وأحمد. وكونه لم يسلم حتى توضأ هذا على الكمال والاستحباب، وإلا فلو سلم على غير طهارة جاز ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، والسلام نوع من الذكر. قال: أو قال على الطهارة، هذا شق من المهاجر أو من دونه، وفيه دلالة على أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يدع الرد حتى يتوضأ ويتيمم ثم يرد، وهذا إذا لم يخش فوات المسلم. وأما إذا خشي فوته فالحديث لا يدل على المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمكن من الرد بعد أن توضأ وتيمم على اختلاف الروايتين، فيمكن أن يكون تركه لذلك طلبا للأشرف وهو الرد حال الطهارة. في الصحيح أنه تيمم. قال: باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر. اشتراط الطهارة في الذكر لا يدل عليها حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التطهر بمعنى التوضؤ يكون على الكمال. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب الهمداني، قال: حدثنا ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة صدوق يعني الفأفة عن البهي وهو عبد الله صدوق عن عروة عن عائشة قال رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، والحديث في الصحيح. وبهذا الحديث احتج من احتج من أهل العلم على جواز قراءة القرآن من المحدث والجنب والحائض والنفساء، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. فقوله كان يذكر الله على كل أحيانه يدخل فيه القرآن وغير القرآن، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت والحاج يقرأ القرآن. وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر ربه عز وجل في جميع الأوقات واللحظات. وتعلمون فضيلة الذكر، قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكل الأحيان كلمة عامة تشمل حال القيام والقعود والرقود، وتشمل حال الجنابة وغير ذلك. قال: وأخرج الترمذي من حديث علي كان يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، فيه دلالة على أنه إذا كان الحدث الأصغر لا يمنعه عن قراءة القرآن، وهو أفضل الذكر، كان جواز ما عداه من الأذكار بالطريق الأولى. لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه ضعف. عبد الله بن سلمة قال البخاري: لا يتابع في حديثه صدوق، وقال ابن حجر: تغير حفظه. قال: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء. ينبغي للمسلم أن ينزه ذكر الله وما فيه ذكر الله عن الخلاء، لكن إذا كان له مصحف أو شيء فيه ذكر الله وإذا وضعه ربما سرق أو ضاع أو نسيه، فلا يحرم أن يدخله في جيبه مع المحافظة عليه أن يصيبه النجس. قال: وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي عن أبي علي الحنفي وهو عبد الله بن عبد المجيد صدوق، عن همام هو ابن يحيى عن ابن جريج وهو عبد الملك بن جريج عن الزهري محمد بن مسلم عن أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وهذا حديث منكر. قال أبو داود هذا حديث منكر. ووجه النكارة أن الحديث ثابت من أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ثم نزعه أو من ذهب ثم نزعه. وهمام بن يحيى جعل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزعه إذا دخل الخلاء. وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعيد عن الزهري عن أنس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. هكذا قال أبو داود رحمه الله. قال وهذا الحديث هو المعروف والمعروف مقابل المنكر لأنه إن وقعت مخالفة الحديث القوي مع الضعيف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. قال قلت والتمثيل به للمنكر إنما هو على مذهب بن الصلاح من عدم الفرق بين المنكر والشاذ. وقال الصخاوي فتح المغيث وكذا قال النسائي إنه غير محفوظ انتهى. قال باب الاستبراء من البول. الاستبراء من البول بمعنى أنه ينزه نفسه عن وقوع البول فيه أو في ملابسه. والثاني أنه ينتبه حتى لا يقع البول فيه وفي ملابسه. وقد تقدم معنا اتخاذ الدمث للبول حتى لا يرجع إليه. قال وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب وهناد بن السري قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا وهو ابن جبر من المفسرين ومن أئمة الدين أخذ العلم عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة الميامين يحدث عن طاووس وابن كيسان اليماني الأبناوي عن ابن عباس وهو أبو العباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما هذا فكان لا يستنزه من البول وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب أطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. قال هناد يستتر مكان يستنزه. هذا حديث عظيم اتفق عليه الشيخان. قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين من قبور المسلمين لأنه لو كانت من قبور المشركين ما شفع فيهما. إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير دليل على إثبات عذاب القبر وأدلته ثابتة في الكتاب والسنة وعليه إجماع أهل السنة. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا على فرعون أشد العذاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وما يعذبان في كبير في رواية وإنه لكبير قيل يعني ليس بكبير تركه وقيل بأنه كبير فعله من حيث أن النميمة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. أما هذا فكان لا يستنزه من البول يرجع بوله عليه يبول على حجر أو شيء يرجع بوله عليه فيلوث ملابسه وجسمه. وفي الرواية الأخرى التي ساقها عنها الناد لا يستتر أي لا يستتر عن أعين الناس أو لا يستتر أن يصيبه البول وكلا المعنيين صواب. وأما هذا فكان يمشي بالنميمة والنميمة هي القال بين الناس نقل الكلام على جهة الإفساد والشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما العظه؟ قيل لا يا رسول الله قال هي النميمة القال بين الناس. ثم دعا بعسيب رطب. العسيب جريد النخل رطب أي لم ييبس بعد. وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد ذهب بعض العامة بغرس الأشجار على القبور استدلالا بهذا الحديث ولا حجة لهم في ذلك لأن الصحابة رضي الله عليهم لم يكونوا يعملون ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمله في غيرهما ثم إن فعل هذا الأمر يشعر بأن فاعله كأنه يقول بأن هؤلاء في عذاب وما يدري الإنسان ما في القبر. وبالسند المستصل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور وهو ابن المعتمر عن مجاهد وابن جبر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال كان لا يستتر من بوله. وقال أبو معاوية استنزه. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد وابن مصرات قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد ثقة وفي روايته عن الأعمش كلام قال الشيخ مقبل لا تنزل عن الحسن قال حدثنا الأعمش هو ابن سليمان بن مهران تقدم عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن صحابي قال انطلقت أنا وعمر بن العاص أبو عبد الله أسلم بعد الأحزاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه برقة الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب يتقي به ضرب السيف ثم استتر بها ثم بال يعني بال الماء وإلا فالغائط كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعد فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة أي أنه جلس فسمع ذلك فقال ألم تعلم ما لقي صاحب بني إسرائيل أي من العذاب في قبره كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهم فعذب في قبره في إثبات عذاب القبر قوله فعذب بالبناء المجهول أي الرجل المذكور بسبب هذه المخالفة وعصيان حكم شرعه وهو ترك القطع فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار الاحتراز من البول لئلا يصيب ما أصاب الإسرائيلي بنهيه عن الواجب وشبه نهي هذا الرجل عن المعروف عند المسلمين بنهي صاحب بني إسرائيل عن معروف دينهم وقصده في توبيخه وتهديده وأنه من أصحاب النار فلما عير بالحياء وفعل النساء وبخه وأنه ينكر ما هو معروف بين الناس من الأمم السابقة واللاحقة قال أبو داود قال منصور هو المؤلف قال منصور وابن المعتمر عن أبي وائل شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه في هذا الحديث قال جلد أحدهم ولا يمنع وفي الصحيحين ثوب أحدهم ولا يمنع هذا وهذا والله أعلم ثم تاب الله على هذه الأمة لأنهم يكتفون بالغسل قال القرطبي مراده بالجلد أحد الجلود التي كانوا يلبسونها وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الأصر الذي حملوه ويؤيده رواية أبي داود ففيها كان إذا أصاب جسد أحدهم لكن رواية البخاري صريحة في الثياب فلعل بعضهم رواه بالمعنى قال أبو داود قال عاصم وهو بن بهدلة عن أبي وائل وهو شقيق عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد أحدهم قال باب البول قائمة أي حكمه والبول قائمة من المباحات وإن كان لحاجة أو لمرض فلا حرج بذلك قال والسند المتصل حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم والفواهدي قال حدثنا شعبة بن حجاج حاوى حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن أبي وائل شقيق الأسد عن حذيفة بن اليمان قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فمسح على خفيه قال أبو داود قال مسدد قال فذهبت أتابعه فدعاني حتى كنت عند عقبه وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت ذلك وقالت من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن وعنها أيضا من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدة والصواب أنه غير منسوخ وإنما عائشة حدثت بما علمت وحذيفة حدثت بما علم والمثبت مقدم على النافي والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم أنهم بالوا قياما وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش والله أعلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء انتهى قوله مسح على خفيه أي بعد وضوئه ليس معناها أنه بال ومسح على الخفين فقط وفيه جواز البول بحضرة الإنسان إذا أمن النظر وأمن خروج الصوت والريح والحديث كما تقدم متفق عليه ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.